أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للوجه الرابع والأخير، وهو أنه في المقام أساسا العدول لا يصح. لو كبر العدول تمت وثبت الدليل عليها، فإن هذه الكبرى لا تنسحب على المقام ولا تتم في المقام، لأنها ليست يعني لا تشملها الأدلة العدول، لأنه أدلة خاصة حينئذ في موارد خاصة، ليس منها المقام، وهو العدول من المقصورة إلى التام. وليس هذا العدول على وفق القاعدة، بالإضافة إلى أن القاعدة الأساسية هو عدم جواز العدول إلا ما قام عليه الدليل. أن تقصد حينئذ بالعمل العبادي، تقصد حصة، أو تقصد حينئذ نوع، أو تقصد فرد من طبيعة ثم تلبسه حينئذ ثوب فرد آخر، إذا بحاجة إلى مؤونة، الأصل عدم صحته، والقاعدة في المقام لا تقتضي حينئذ الصحة. وبين في ذلك نكات ثلاثة تتذكر. مرة نستعير شيء مر معكم في بحث التخيير الشرعي، وهو بالنسبة لحقيقة التخيير الشرعي، وهو أنه ابتداء يكون تخييرا شرعيا، لكن بعد اختيار إحدى الحصتين أو إحدى الحصص ينقلب من تخيير شرعي إلى واجب تعييني حينئذ في قلبه، ينقلب من تخيير شرعي إلى واجب تعييني. بمعنى أنك ابتداء مخير عليك مثلا الإطعام ومثلا العتق والصيام. إذا ما اخترت مثلا الإطعام، فحينئذ الواجب ينقلب من تخيير شرعي مردد بين خصال ثلاثة إلى حينئذ واجب تعييني معين عليك هذه الحصة. طيب، بعد ما اختار القصر، أو فعلا اختار القصر ودخل في السجدة الثانية وأتم الذكر في السجدة الثانية، العدول من القصر إلى التمام هو عدول من فرض تعين عليه من واجب تعييني إلى حينئذ غير واجب في البين، وهذا كما ترى لا يصح. هذا الوجه اللي الأول اللي تقدم، هذا الوجه حينئذ الإشكال عليه إشكال أساسي، وهو أنه غير تام حينئذ في محله في المقام. هذا الوجه، ليش؟ لأنه سوف يربط وجوب الشيء بما يختاره المكلف وبمشيئة المكلف، فإذا ما اختار شيء فسوف لا يكون عليه شيء واجب، فإله مسالك وإله بعض حينئذ المفاسد والتوالي الغير تامة في البين، فلتراجع في مظانها. وهذا الواجه كما ذكرت لكم هو محاولة التمييز بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، بس هذا تضييق حينئذ للواسع، فيك أنت تأتي بمزايا كثيرة للفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي بلا اللجوء إلى انقلاب التخيير الشرعي. بدلا بيكون تخيير شرعي واستمرارا بيكون حينئذ ما في عنا تخيير شرعي. وهي النقطة إذا بتذكر كنا عم نحكي بأن القصر والتمام التخيير بدوي واستمراري ولا فقط وفقط بدوي. أحد وجوه حينئذ بدوية التخيير وعدم استمراريته تستند إلى هذا الكلام، وهذا حينئذ غير تام في محله. إرجاع التخيير الشرعي إلى واجب تعييني، تخيير شرعي قبل الانتخاب والاختيار والمشيئة، وبعده بصير تعييني حينئذ الآخر يخرج ولا يكون حينئذ هو الواجب عليه. هذا لا يرجع، مش هذا كلام بهالبساطة من الجواب، لأنه لكن بحثه في محله من الأصول. هذا الوجه الأول وهذا جواب. والوجه الثاني وهو أنه القصر والتمام حقيقتان مختلفتان ونوعان متمايزان حينئذ في البحث. هذا الوجه الثاني وهذا كلام مبنائي، يعني فينا من هلأ للصبح نتقاتل نحن فيكم. إذا بدكم تأخذوا بالبنديرة اللي حمل السيد الخوئي من هالميلة، وهو أنه التخيير العقلي كالتخيير الشرعي وما في فرق بينهما قبل الأمر وبعد الأمر، وأن المأمور به هو الطبيعة حينئذ المردد بين التمام والقصر وبعد الاختيار بيبقى المأمور به حينئذ طبيعة، كيف التخيير العقلي بما إذ أنه هود أفراد وحينئذ عقلي وجدان الإنسان تنبه إليها، أما هنا اللي نبه على الأفراد إنما هو الشارع ليس إلا، وبين لا أن نقول بأن التخيير الشرعي ابتداء الوجوب والأمر تعلق بالحصة وتعلق حينئذ بالفرد وبالخصية حينئذ في البين، فكانت الخصية هي موضع حينئذ إرادة المولى وموضع محبوبية المولى وموضع حينئذ النظر المولى والإرادة المبرزة في البين، بينها فيها البون الشخص بسيدة وجد من قال به وإله وله معززاته كما تقدم معه. فرق واضح بين الأمر بالصلاة الممتدة من الزوال الغروب وذات الأفراد العرضية من هالمكان وذاك المكان وإلى آخره بهالثوب بذاك الثوب، وبين مثلا الأمر بخصال الكفارة، ابتداء بخصال الكفارة المولى ما أمرنا بالجامع، ما في عندنا أمر بالجامع أساسا، إذا الأمر بالجامع أمر انتزاعي أمر اختراعي من جيبنا نحن، غاية ما فعله الشارع أنه أمر بالعتق، أمر بالإطعام، أمر بالصيام في البين. نحن بعدين جينا إنه هود ثلاثة مش واجب الجامع فيما بينه، وإنما حينئذ الواجب واحد منه على نحو التخير، قلنا أن الواجب هو الجامع ما بين هذه الأفراد، هذا الاختصار حينئذ المطلب، وإلا أساسا أمر بالجامع ما في عنه، وإنما أمر حينئذ بالحص بالإطعام بالعتق كذلك بالتخير بين مثلا التسبيحات الأربعة بين مرة وبين ثلاث مرات، هذا حينئذ بيد الشارع، كان ابتداء هو حينئذ أمر وأمر، ما في عندنا أمر حينئذ بجامع، نحن بعدين انتزعنا الجامع. نعم نعم بالنسبة للصلاة الأمر مختلف في البيت، وهو أن يعني القصر والتمام الأمر ابتداء أمر بالصلاة، لولا حينئذ شرطية عدم السفر وشرطية التمام بالنسبة لي، يعني شرطية الحضور وعدم السفر وعدم الضرب في الأرض في المقام، ما في أمر بصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هيدي المواقيت الصلاة في البين، وأزيد من هذا ما في عنا حينئذ نحو. نعم إجا عنا دليل خاص أنه إذا ضرب في الأرض وكان ضربه في الأرض مثلا من فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة في أربعة فحينئذ بده يقصر حينئذ من الصلاة والقصر على نحو العزيمة وليس على نحو الرخصة في البين، واضح يعني أشبه ما يكون بشرائط حينئذ في المأمور به وفي المأتي به، يعني شرط الصلاة الواجبة إذا كنت ضاربا في الأرض هو أن تكون ركعتين بشرط لا، شرط الصلاة التي لا تكون ضاربا في الأرض هو ركعتين بشرط شيء وإضافة ركعتين أخريين حينئذ لهما في البحث، يعني هذه أشبه ما تكون داخلة في الشرائط، ولا ابتداء الشارع لا أمر بالصلاة، هيدا على مستوى الشارع وأيضا على مستوى المتشرع، مين بيقوم بيصلي فرض الظهر الواجب على إذا بعض العامي هلا بيقول قصدي الواجب يعني قصده التام، ما في بده يصلي الظهر وخالص، بسفر بده يصلي الظهر وبحضر بده يصلي الظهر، ما بيقول ظهر قصر وظهر، هذا التعيين هيك يعني لا بيقدم ولا بيأخر ولا يفسد للود قضية حينئذ. نعم هون بالنسبة لخصوص صح الأمر إنما هو أمر بدي الجامع ما بين القصر والتمام، ففي مثل القصر والتمام يقوم دعوى أنهما حقيقة واحدة، فإذا في فرق بالخصية الفردية وليس حينئذ بما يرتبط بنوع الطبيعة المأمور به، المأمور به هو صلاة الظهر صلاة العصر دلوك الشمس صلاة مثلا العشاء غسق الليل حينئذ، إذن مأمور به صلاة الصبح وقرآن الفجر أكثر من هذا ما فيش، خصية القصر والتمام هذه خصية تأتي من الشرائط التي اشترط في المأمور به مثلا في البين، هو أن يكون بركعتين أن يكون بأربع وهذه الركعتين على نحو العزيمة وليس على نحو الرخصة في البين، ومر معكم العزيمة والرخصة أحكام وضعية مش أحكام تكليفية طرا ولا بأي وجه في البين، هذا حاصل المطلب الثاني ومرتبط في الوجه الثاني، هذه مسألة مبنائية أن القصر والتمام نوعان مختلفان وحقيقتان متعددتان حينئذ في البين، أو أنهم لا حقيقة واحدة اللي هي الطبيعة، وهذه خصوصيات فردية وتكون في مقام الامتثال والخروج عن عهدة التكليف في البحث. وهذه ليش عم ركز عليها؟ لأنه كثير من ما سوف يأتي من احتياطات في البين بالجامع بين أنه يبني على الأكثر وبيتم الرباعية ثم يلحقها بركعة احتياط ومن ثم يستأنف الصلاة من أول وجديد، يعني بيرجع بعيد. إذا كنت الظهر بيرجع بعيد، هلا قصر أو تمام هو له، لأنه هو مخير، لأنه بحسب الفاضي في أماكن التخيير في له. هذا الوجه الثاني، مسألة مبنئية والأمور وضعت فيما بين أيديكم، فمن شاء ليختار هذا المبنى، من شاء ليختار المبنى الآخر، ما عادتش مسألة حينئذ أزيد من هيدا. واضح. أما النقطة الثالثة وهي شو؟ أن القصر والتمام التفتوا، إذا بدنا نجعله من قوام المأمور به، يعني خصية القصر تبع من قوام المأمور به، رجعنا حينئذ للوجه الثاني، ما في شيء جديد. وإذا أشرنا له أني الكل بينته بعد، يعني إذا قلنا بأن خصية القصر والتمام هي من قوام المأمور به، رجعنا إلى أنهما حقيقتان مختلفتان ومتعددتان، نفس الكلام الذي أشرنا له حينئذ أولا. واضح، ما في عندنا شيء. وإنما النقطة الأخيرة في البن، ما هي النقطة الأخيرة؟ وهي أن القصر والتمام ما له مدخلية لا في المأمور به، المأمور به الطبيعة وهودي خصية بالفرد، ليست مما به قوام المأمور به حينئذ في البين، والأمر إنما هو أمر بالطبيعة وبالجامع وليس حينئذ بالخصوصيات في البين، وهي كما قلنا خصوصيات فردية وخصوصيات امتثالية وتطبيقية، ولا مدخل لها في الطبيعة المأمور بها، لا توجب تعددها، إنما هي حينئذ طبيعة واحدة. وهذا النقطة لأساسها دفعنا كل الإشكالات الثلاثة والأربعة التي مضت معنا في البين. بس بيبقى شيء أخير، وهو أن خصوصية القصر والتمام مما لها مدخلية في تحقيق المأمور به، أو فقول في قربية المأمور به. هذه النقطة الأخيرة التي أشرنا لها، يعني أن ذلك الفعل المأتي به في الخارج وهو الصلاة لا يتحقق على وجه قربي إلا إذا قصد حينئذ القصر أو التمام، يعني خصية لابد من قصدها حتى تقع في طريق وفي توليد حينئذ عبادية الفعل المأتي به في البين. أيضا أن تقع في طريق توليد عبادية الفعل المأمور به يشترط حينئذ قصد التمام والقصر في البين. يعني ليش؟ لأنه بأي شيء أمره في البين المولى، أمره بالصلاة، أن يتقرب بالصلاة إلى المولى، لما أوقعها ضمن هيدي الحصة وهي الصلاة مع قصد القربة في البين، قصدي الصلاة مع القصر، خصية القصر في المقام، فلهذه الخصية مدخلية في قربية الفعل المأتي به، حتى يتقرب به المولى لابد حينئذ من هيدي خصية القصد في البين. عم نقول شرط في قربيتها مش في قبول، في مش الطبيعة، ما هو ليس المأمر به طبيعي الصلاة المعرات عن قصد القرب، الصلاة مع التقرب، ما يدري اللي قلناه، والصلاة مع التقرب، وكان للقصر مدخلية في، كان للقصر مدخلية في قربية، في قربية الفعل المأتي به، فلا بد من قصده، لا لأنه حقيقة مختلفة عن التمام ولا وإنما لكونه يقع في صراط وفي طريق توليد قربية الفعل المأتي به وتحقيق قربية الفعل المأتي به بهالعبارة، نص هذه العبارة حتى لا نكون حينئذ شذينا عن اللي ذاكر بعضه. هو كلام أشار له السيد الحكيم رحمة الله عليه، يعني من نفحات السيد الحكيم قدس سره بهالبعض هيدي المباحث، واضحة إن شاء الله بتكون لكم، يعني فيها شيء. هيدا حاصل الجواب عنه في البين، الجواب عنه هيدا أشارنا له إذا بتتذكروا في مستهل البحث النهار التنين على المذكر. لو المولى هكذا واقعا أمرني بشرب ماء متقربا به بشرب الماء إليه إلى المولى أمرني به الأمر خليكم معي. قمت أني مثلا رحت شربت خل نفطرت وبدي أتقرب به إلى المولى لو من الصبح لعشية وجبت الأولياء والصالحين وتوسلت بهم إلى الله لحتى يقبل مني مولى طالب مني شيء وأنا جئت بشيء آخر طالب مني حصة من الشرب وهو شرب الماء أنا رحت بدي أشرب شو الخال اتوسلت وتوسلت من شو لا بيقدم ولا بيأخر كأن المأمور به هو هيدا الحصة وهو الشرب المتعلق بالماء المتقرب بهذا الشرب إلى المولى عز وجل واضح في شيء لا فلو شو ما عملت أنا عارف أنه أمرني بشرب الماء متقرب به إليه رحت أنا شربت شو خال وجبت الشفعاء والصالحين وأهل العروج والشوي وإلى آخره لا بيقدم ولا بيأخر بدك تشرب ماء متقدم به إلى المولى وما بيمشي الحال الواسطة هون ما بتمشيش واضح مرة أخرى لا ركبت معي شوي سن أعوجة أنا تصورت أن المولى مش أمرني بشرب الماء أمرني بشرب الخال تخليكم أمرني بشرب الخال هو واقعا أمرني بشرب الماء أمرني بشرب الخال وقمت أني وقت اللي شربت السائل المائع الموجود بالخارج ظنا مني وزعما بأنه شو خال وهو كان شوي ماء في الواقع أمرني بشرب الماء والذي شربته خليكم معي الماء كنت متخيلا وتوهما ومعتقدا أنه أمرني بشرب الخال وأن الذي أشربه هو الخال متقربا به إلى الله النية حاصلة عندي أمرني بشرب الخل وإذا خل فأتقرب به المولى بعدين تبين لي على مستوى الكبرى الكلية أنه لا أمرني بشرب الماء مش بشرب الخل وعلى مستوى الصغرى أن هذا السائل اللي شربته كان ماء ولم يكن حينئذ خل هل حينئذ يتحقق التقرب هنا أو لا يتحقق واضح أني قصدت حينئذ شو شرب الخل قصدت شرب الخل واضح والواقع لم يكن خلا إنما كان ماء والمأمور به هو شرب الماء ولم يكن حينئذ شرب الخال هل يتحقق التقرب بهذا العمل يعني كان وهم في وهم عندي على مستوى الكبرى اعتقد أنه أمرني بشرب الخال مو بشرب الماء وعلى مستوى الصغرى والموضوع اعتقدت أن هذا السائل هو خال وليس ماء فتقربت به إلى المولى بهذا الشرب بعدين تبين أنه كبرويا أمرني بشرب الماء وصغرويا أن هذا اللي تناولته كان ماء ولم يكن خلا في البقاء قطعا ما حد بشك بأنه امتثل في البقاء هذا على أي شيء بدلل بدلل على أن هذه الخصية لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة يعني خصية الماء والخل وقصد الماء أو قصد الخل في البين لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة لشو لما يتقرب فيما يحصل به التقرب يعني بعبارة أخرى لا تقع في طريق توليد وتحقيق التقرب بالفعل المطلوب والمأمور به في علم هذا الذي نريد أن نشير له ومقامنا أيضا من القبيل في البين يعني بأي عبارة بعبارة أن خصية القصر وخصية التمام ما إلى مدخلية في قربية الفعل اللي هو الصلاة الثنائية أو رباعية التي اشترط فيها التقرب إلى المولى حتى يمكن أن يحصل امتثال لأنه أن تقع على وجه قربي وعلى وجه عبادي حينئذ في البحر نعم بده يكون الفعل حينئذ فعل مقدور مش مو أنه غير مقدور أن يكون فعل مباشر له مش فعل بالواسطة وبالتسبيب مثلا في البحر أن يكون فعلا مباحا مش فعلا محرما هذه النكات اللي هي بالنسبة لقربية وعبادية حينئذ الفعل وأما غير ذلك لا قصد حينئذ القصر أو قصد حينئذ خلية المائع حينئذ المشروب ما إلى مدخلية في قربية الفعل أن يقع على وجه قربي وعبادي وأن يتحقق بذلك الامتثال ما أحد الفقهاء هون قال إنه هيدا اللي شرب الماء بزعم أنه خل معتقدا بأن الذي واجب عليه شرب الخل وليس شرب الماء وفي الواقع لا يجب عليه شرب الماء ما حد بيقول أفتى بأنه حينئذ عمله غير مزي بده يرجع يشرب ماء يرجع يشرب ماء من أول جديد ويتقرب حينئذ بشرب الماء ما هو تقرب شرب الماء وتقرب به إلى الماء لكن بزعم أنه خل وبزعم أنه قد أمره بشرب الخل مو بشرب الماء فيها. هذه الخصوصية خارجة عن قربية الفعل الذي حينئذ تقرب به إلى المولى. هذا حاصل ما يرتبط بهذه النقطة. فقط النقطة الأخيرة وهو أن القصر والتمام من العناوين القصدية في قلبه. هذا اللي مر معه في مستهل البحث إذا بتذكره. وهذا جوابه واضح. أنه القصدي لأي شيء حتى يحصل تمايز بينهما بوصف أنهما أقل وأكثر إذا بتذكر. قلنا بأن التمايز يحصل بينهما بمعزل حينئذ عن القصد. ليش؟ بدك تعرف هلأ عم يرسم خط طويل مستقيم، هو مطلوب منه خط مستقيم ومردد مخير بين القصير والطويل. هلأ بلش يرسم بدي أعرف أنه هو طويل ولا قصير، لا يتمايز إلا بالقصد. أنت بالأساس شو قصدت في قلبه؟ نقول هذا الكلام في أساسه حينئذ، يعني في وكره وفي محله وفي عقل داره حينئذ غير تام. بمعزل عن ذلك، وهذا مسألة أصولية، بمعزل عن ذلك اللي بدنا نشير له هنا في المقام هو أن الميز حصل بمعزل عن القصد. لا، لأن القصر هو شو بيميزه عن التمام؟ أنت عم تسلم بعد التشهد عم تلحقه بتسليم. أما لو قصدت التمام ما بدك تلحقه بتسليم، بدك تلحقه بركعتين أخريين إضافتين حينئذ في قلبه، مضافتين إلى ركعتين. فحينئذ التمايز حاصل بمعزل عن القصد. ليش بدنا حينئذ القصد؟ لو سلمنا بأن التمايز بين الأقل والأكثر لا يحصل إلا حينئذ من خلال القصد، إنما نحتاج إلى القصد. لو قلنا أن التمايز لا يكون إلا بالقصد، حتى بنيجي بنسأل أنت قصدك الخط القصير ولا الخط الطويل في البين؟ قصدك التسبيحات الأربعة مرة ولا المكررة ثلاث مرات؟ هيك بيحصل حينئذ التمايز لو شرطنا ذلك الشرط. بالمقام مش بحاجة له. ليش؟ لأن التمايز نعلم إذا دخل في التسليم بعد التشهد فهذا حصل حينئذ الأقل. إذا ما دخل بالتسليم نهض للركعة الثالثة، هذا حينئذ عبارة أخرى عن الأكثر في البحث. وأزد من هذا حينئذ لا يشترط لدينا في المقام. ومحصل حينئذ المطلب إلى هنا أنه لا يشترط حينئذ لا مدخلية للقصد في ذلك، لا لقصد التمام ولا لقصد القصر. فحينئذ القول بالبطلان ما يلوش أي حينئذ وجه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، هي أنا أبصلي الظهر، هل الظهر بمعزل خصية القصر والتمام، شككت بين الثانية والثالثة وبعد الفراغ عن الذكر في ركعة الثانية، شو وظيفته؟ بيجي بيقول لك إذا ما كنت صلاتك ثنائية، إذا ما كنت صلاتك ثنائية بتبني على الأكثر، لأنه قواعد العلاج بتشمله، بتبني على الأكثر وتأتي بركعة احتياط من قيم، يعني بتضيف الرابعة وتأتي بركعة احتياط من قيم. ومقامنا أشرف في القبيل، لك ما أني قصدت القصر، قصدت القصر ما بيعينه بالقصر، قصدت القصر بس بيعينه أن هذه صلاة الظهر، وصلاة الظهر كما تنطبق على المقصور تنطبق حينئذ على التامة، لأن خصية الظهر والعصر مخصيات حينئذ وحقائق متعددة وأنواع مختلفة في البين لطبيعة ولجامع مشترك فيما بينهما في البين. واضح؟ إن قلت طيب هلأ بدك تبلش شو تقربني للوجه الثاني، القول الثاني، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك لابد وأن تلتزم حينئذ بشو به حرمة القاطع هنا. يعني بده يبني، أنا شكيت من في صلاة الظهر واضح ولم تكن ثنائية حتى لو شو قصاد، لأنه بالقصد ما بتتعين في قلبه. واضح؟ شككت بصلاة الظهر بعد الفراغ عن السجدة في الركعة الثانية، عن الذكر الركعة الثانية في السجدة الثانية، شككت بين الثالثة والرابعة. واضح شو القاعدة؟ ببطل الصلي ولا بدي كمل؟ بدي كمل. فحينئذ سوف يتجه هنا القول الآخر، وهو القول حينئذ بوجوب الإتمام حينئذ هذا الصلاة، لأنه في عندنا قول إما بعدم جواز العدولي من القصر إلى التمام، يعني عدم الصحة، بده يبطل الصلاة ويستأنف، وقول بوجوب حينئذ العدول في قلبه. لا، لأنه ساعتها أنت لو هلأ كنت بصلاة الظهر أملي أنت وبالبيت، وشككت بين الثالث والرابعة، ما بيجوز القاطع، بدك تبني حينئذ على الأكثر وتتم الصلاة وتلقاها بركعة حينئذ قيام، مقامه أيضا لح يكون من القبيل، فيتعين عليه حينئذ إتمام الصلاة حيث تشملها القواعد العلاجية، ولا يكون المضي على شك في ثنائية، بل المضي على شك في رباعية، وهذا حينئذ لا بأس به في البال. وقواعد حينئذ العلاج عم تشمل الرباعية، ما عم تشمل حينئذ الثنائية. هذا اللي إذا نحن بنتعامل بحرفية هذا الكلام فالنتيجة حينئذ هذا المطلب. هذا الإشكال تنبه له حينئذ بعض من التزموا بالتعامل مع الصلاة حينئذ المرددة بين القصر والتمام، مش المرددة، المخيرة بين القصر والتمام، التزموا بذلك، أجاب عنه بأن حينئذ أدلة البناء على الأكثر هذه أحكام وضعية وعلاجية وليست حينئذ أحكام تكليفية، يعني أنها لا توجب ذلك، وإنما تقول حتى تعالج الصلاة وتصحح الصلاة هذه كيفيتها وهذه طريقتها. أما أنه يجوز ولا لا يجوز هذا صار عندنا شو مطلب آخر في قلبه، واضح؟ يعني بعبارة أخرى لو جيت وسألت أصحاب هذا المسلك، مش مسلك من يقول بالوجوب، لا، مسلك من يقول بشمول القواعد العلاجية للمورد، حتى لو نويتها شوي قصران القواعد العلاجية تشمل المورد، لو سألت قلت له أنه بجوز ساعة قطع الصلاة أو لا، بيقول لك إذا صار مطلب آخر، وهو أن أدلة حرمة قطع الصلاة تشمل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد في البحر. هذا الكلام، يعني أن حرفية القطع هل حينئذ تصدق في المقام أو لا، وهذا مما يدعونا إلى أن ندخل في الوجه الثاني، بل القول الثاني في البحر الذي نصب لصاحب المصابيح رحمة الله عليه وعلله أيضا صاحب الجواهر. نصب لصاحب المصابيح لأنك لو أنت ما بدك تختار حينئذ البناء على الأكثر فتبني على أنه صاروا ثلاث ركعات وتضيف لها الركعة الرابعة ثم تأتي بركعة احتياط من قيام في البين، أنت بتكون عم تقطع الصلاة، وقطع الصلاة حينئذ مشمول إطلاقات أدلة الحرمة والنهي عن حينئذ قطع الصلاة اللي هو كعمل عبادي. هلأ استدل عليها بأدلة كلها ما لا تبطل، ما أدري شو الأخير هذيك الإبطال، غير إذا الإبطال اللي عم نحكي في هذيك تبطلوها بأن تلحقوها بمن أو أذى، مثلا نبطل صدقاتكم كذا من الحسنات يذهبن السيئات أو بعض السيئات تمحق، مثلا أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. إذا أما الإبطال عم نحكي فيها هون، لا، الإبطال في الأثناء مش الإبطال فيما بعد ذلك، يعني الإبطال على مستوى الثواب والعقاب في البين، وإنما الإبطال لنفس حينئذ العمل ويترتب عليه من لزوم حينئذ إعادته في البين. هنا الدليل نهض على حرمة إبطال الصلاة، وإذا ما نهض الدليل على إبطال حرمة الصلاة أنت بين اختيارين، بين أنك تبقى على قصدك اللي هي القصر فيكون شك بين الثانية والثالثة في صلاة مقصورة، فحينئذ هذه الصلاة محكومة بالبطلان في البين، وبين أنك لا تبني على الأكثر، يعني هي صلاة الظهر، صلاة الظهر مش خالصة لوجه المقصورة في البين كما فيها وجه مقصورة في وجه حينئذ تمام، فتبني على الأكثر وتضيف الركعة الرابعة ومن ثم حينئذ تحتاط بركعة من قيام مثلا في البين. إذا ما كان الأمر على هذا النحو فليس لك أن تختار حينئذ القصر على التمام، لما في اختيار القصر على التمام رغم أنك من رأس قصدت في البين، بس يمكنك أن تعالجها، فأنت محتم عليك حينئذ أن تعالج، لأنك لو لم تعالج يكون فيه إبطال للصلاة وقطع للصلاة، وإبطال وقطع الصلاة حينئذ حرام في البين. فينا نستدل بهذا الوجه وفينا نستدل بوجه آخر ساذج أكثر من هذا الوجه، وهو وجه أشار له صاحب الجواهر رحمة الله عليه. أنت هلأ بعد ما حصل عندك الشك، لأنه قلنا التخير تخير استمراري مش تخير بدوي، مشان قبل ما تدخل في صلاة الظهر مخير بين تمامي والقصر، أنت مخير بين تمامي والقصر أم اختار القصر، في الأثناء حينما حصل الشك، التخيير بعده موجود ولا لا؟ قلنا التخيير استمراري فما زال موجودا. إذا بدك تكون مخير بين القصر والتمام، يعني شو مخير بين الفاسد والصحيح، وهذا ما له معنى حينئذ محصر فيه. إذا بده يتخير، بده يتخير بين فعلين وعملين صالحين وصحيحين في البين، وأما عمل على تقديره فاسد باطل وعمل آخر صالح أو صحيح لا يحصل الاختيار والانتخاب، بل يتعين عليه العمل الصحيح ودون العمل الفاسد في البين. هنا قبل أن يدخل في صلاة الظهر في الأماكن التخير مخير بين القصر والتمام، يعني بين صحيح وصحيح، لكن بعد أن دخل بالظهر واختار حينئذ القصر في البين، وشك بعد الفراغ من الذكر في الركعة في السجدة الثانية بين الثالثة والثانية في البين، وهنا على تقدير الاستمرار في التخيير في البين، يعني أنك حينما حصلك هذا الشك مخير إما أنك بتخليها قصر أو مش بتعدلها التمام، إنما يصار إلى التمام. على التقدير الأول هذا فاسد غير صحيح غير صالح، على التقدير الثاني يكون صحيح. هون ساعتها شو بيصير التخيير؟ مش تخيير بين صحيح وصحيح، وإنما تخيير بين فاسد وصحيح، ولا معنى محصل للتخيير بين الصحيح والفاسد، بل يتعين عليه انتخاب الصحيح في البين. فلذا حينئذ لا معنى للتخيير حينئذ بهالعبارة. هذا اللي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليك تحييث لمن قال حينئذ وقت منقول تخيير يعني يجوز له، وقت منقول يتعين عليه انتخاب الصحيح في البين يعني صار حينئذ واجب، وإذا معنى حرمة حينئذ القطع أو حرمة أن يستمر في قصد المقصورة في البين، لا بده يحولها حينئذ إلى صلاة تامة ويجري القواعد العلاجية وبيكملها حينئذ على هذا الأساس في البين، حيث يكون المورد موارد حرمة حينئذ القطع. هذا الكلام جوابه واضح، وهو أنه أدلة خاصة إطلاق آية أو رواية أو إلى آخره لحرمة حينئذ إبطال وقطع الصلاة في البين مش موجودة. كل ما لدينا هو حينئذ الإجماع ليس إلا، وهذا الإجماع حينئذ دليل لبي، يعني لأي مسوغ بجوز لك قطع. لو مثلا على سبيل الفرض مثلا كانت المرأة عم تصلي وابنها عم يدبدب، يمكن يروح له لشي محل بعيد تخشى عليه من ذلك المحل، يعني مثلا كانت عم تصلي بازدحام بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي أو في الحائر الحسيني، وبدها تترك ابنها مثلا في البين لح يدبدب بين الجموع يمكن يضيع عليها، هذا مجاوز لأنها تترك مثلا الصلاة لمال ولو بسيط جدا لح يروح من ايده كمين مجاوز، حي يمير امن حد منه يمكن تأذي ويمكن ما تأذيش مثلا، او بعض الحشرات المؤذية وندر شو الاخره في يقطعه ويبيعده او يقتلها او الاخره، وبعدها يرجع يصلي من اوله، يعني لأي مسوغين يجوز حينئذ تركها، حيث أن دليلها لبي ما في له لسان وإطلاق لحتى يتمسك به في البين. إذا كان دليلا لبيا فحينئذ نقول كما قال نفس صاحب الجواهر، في عنا إبطال وهذا حرام، وفي عنا بطلان وهذا مش حرام. الحرام هو أن تأتي بفعل مثلا على سبيل الفرض أنت هلا عم تصلي خالص بطلت ما بقاش بدي كملها الصلاة تقطعه من دون أي مسوغ في البين، هذا الحرام. لا ابنها لح يضيع ولا في الزحام مثلا، لا انه في حي قربت منه، لا انه عنده ميل لح يخاف عليه من التلف، لا انه في نار بده يطفيها، لا ما في عنده اي مسوغ حينئذ في البين، هاك ابتداء واختيارا بده شو يبطلها الصلاة، حتى لو مثلا انه ما كانش متقرب فيها، كان دخل على حين عجلة وبلش وما استحضر حينئذ المعاني مدري شو بده يرجع ويعيد من قبل، هذا ابطال حينئذ لي الصلاة في البين حرام بلا أي إشكال. إطلاق هذا الإجماع اللي هو الدليل اللبي على حرمة الإبطال شامل للمورد بلا إشكال، لكن مقامنا مش من هالقبيل. لا، مقامنا هو دخل في صلاة الظهر في مواطن التخير مختارا القصر، قاصدا للقصر، ووصل إلى مكان حصل له حينئذ الشك بين الثانية والثالثة. واضح هان في لحتى لا يبطل الصلاة، حتى لا يدخل في إبطال الصلاة، إنه شو يحولها ويعدلها من مقصورة إلى تامة إلى رباعية، فيرفع موضوع حينئذ شو البطلان. يعني يتوقف عدم الإبطال على فعل اختياري للمكلف. هل يجب على المكلف تحقيق ذلك الفعل الاختياري؟ أدلة الإبطال ما بتقولها. ابتداء يجي أنا بطل خالص ما بديش مثلا كمل الصلاة، إما أن يبطلها بفعل أو يبطلها مثلا بإيجاد مانع، بإيجاد حينئذ مبطل للصلاة بالقهقهة بكذا بشيء يكون ماحيا لصورة الصلاة في البين، هذا قطعا وجزما لا يجوز. أما أن هذه الصلاة إذا تركنيها مثل ما هي رايحة على البطلان كما ذكر صاحب الجواب، ليس إبطال وإنما بطلان، والحرام إنما هو الإبطال، وأما البطلان اللي هو نتيجة والمعنى المحصل للإبطال، هذا ما في دليل حينئذ على حرمته. أنت بدك تعمل عمل لحتى ما تخليها تبطل، يعني هي لو تركتها مثل ما هي رايحة على البطلان. ليش؟ لأن صلاة مقصورة شك فيها بين الثانية والثالثة، هي رايحة على وين؟ على البطلان. ليش؟ لأنه لو تركتها مثل ما هي سوف يمضي على شك في ثنائية، والمضي على شك في ثنائية لا تشمله القواعد العلاجية موجب حينئذ للبطلان. من وقت الحصل الشك، من وقت حصل الشك ولم نتعامل مع الشك معاملتنا مع الحدث، بس إذا تركتها مثل ما هي رايحة على البطلان لأنه مضي على شك في البين لا تشمله القواعد العلاجية. أنت هلأ بيوسعك أن تأتي بفعل بذلك الفعل تخرجها، يعني ما تخليها تبطل، تستخلصها من البطلان في البين. الدليل ما دل على أنه يجب عليك أن تعمل شيء لا تبطل الصلاة. الدليل بيقول لك لا تبطل الصلاة، مش أنه إذا الصلاة رايحة للبطلان تعمل المعاجز مثلا في البين حتى تخرجها حينئذ عن حالة الإبطال وتحولها مثلا تعدل بها من مقصورة إلى رباعية فتبني على الأكثر وتأتي بالركعة الرابعة ومن ثم تحتاط بركعة مثلا. لا، هذا مش بيجب عليك. إنما يحرم عليك القطع والبطلان، ولا يحرم حينئذ ولا يجب عليك، يحرم عليك الإبطال ولا يجب عليك أن تأتي بفعل اختياري بالعدول من المقصورة إلى التامة والرباعية لحتى شو تعالجها وتخرجها حينئذ من حافة ومن هاوية حينئذ البطلان. فإن المقام هو مقام بطلان وليس مقام إبطال، مقام انقطاع، حتى نقطع الصلاة لأنه مضي على شك في ثنائية في البين وعلى وهم وظن في ثنائية، هذا محكوم بالبطلان بلا أي إشكال، محكوم بالبطلان مش عملية إبطال نتيجته حينئذ. فرق بين الإبطال والبطلان. وصاحب الجواب رح يطلع عليه ملتفت له بأنه هذا بطلان وليس حينئذ إبطال، والمحرم إنما الإبطال، وليس المحرم هو أن لا تختار فعل تكون النتيجة هو بطلان حينئذ ما بيدك من صلاة، وهذا لا بأس به. ليش؟ لأنه ما إلى لسان لحتى تقول لك بيشمل هذا ولا ما بيشمل، إنما دليل لبي ودليل لبي، هذا قدره المتيقن والمعلوم في قلبه. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا حينئذ الوجه. فحينئذ ليس محرم، يعني لا يحرم، لا يجب عليه حينئذ العدول من الثنائية إلى الرباعية، من المقصورة إلى الرباعية في البين. واضح. كما أنه حينئذ مش متعين عليه أنه يخلصها الثنائية ويكون باب المضي على الشك. واضح. حتى لو تعاملنا مع الشك، لم نتعامل مع الشك معلتنا مع الحدث في البين وسائر المبطلات للصلاة، لكن مع ذلك مش متعين عليه ذلك بمعنى أنه لا يجوز له، بل له حينئذ العدول في البين. وبدقية حينئذ الكلام ليس عدول، وإنما هو يعني مثل حتمية، كيف قلنا مثل بطلان وإبطال أيضا هون عدول وإنعدال، يعني لحالة بحالة. يعني صلاة رباعي أو فأقول مش نقول صلاة رباعي، قول صلاة الظهر، وهذه صلاة الظهر لم تكن ثنائية وشككت فيها بين الثانية والثالثة، بتبني على التالتة وبتجي بالرابعة وبتعالجها بركعة احتياط ونقطة أكل أزل من هذا حينئذ لا يشترط. هذا تمام ما يرتبط في هذا المطلب. هل الشأن ليس بهالحكينة وإنما في التعليقات اللي هي على متن صاحب العروي، إن في مسألة أحكام الشكوك بالركعات أو بالنسبة لبحث النية، هذا منترك إن شاء الله لما يأتي، والحمد لله رب العالمين.